أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في علامات البلوغ، وقلنا إنه تارة نتكلم عن العلامات في حق الذكر، وأخرى في حق الأنثى. أما الذكر فالمشهور قالوا توجد له 3 علامات، تحقق أي واحد منها دليل على وصول هذا الشخص إلى مرحلة البلوغ، وهي أولا إكمال 15 سنة، وهذه العلامة الأولى مما ذهب إليها مشهور الفقهاء. وفي قبال ذلك توجد تحديدات عمرية تختلف عما وصل إليه المشهور، من قبيل بلوغه 14 سنة، وأيضا هناك رأي في 13 سنة، لكن المشهور هو الأول. ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور بدليلين: الدليل الأول هو التمسك بالنصوص الدالة على ذلك، والمصنف يختار نص واحد وهو رواية حمران ابن أعين أخو زرار، فإن هذه الرواية صرحت أنه إذا احتلم أو بلغ عليكم السلام ورحمة الله 15 سنة فأقيمت عليه الحدود وأخذ بها، فهذا هو الدليل الأول، هو رواية حمران بن أعين عليكم السلام ورحمة الله. ولكن يمكن قلنا تسجيل عدة ملاحظات على هذه الرواية. الملاحظة الأولى تقدمت إنها أخص من المدعى، فهي لا تدل على إن هذا الإكمال 15 سنة لكل صبي عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هذا الشيء ثابت لحصة خاصة منه وهو اليتيم، ونحن نعلم أن المقصود من اليتيم الذي فقد أبويه قبل البلوغ، هذا يذهب عنه اليتم ويصير بالغا 15 سنة، ولا يدل على أن هذا الإكمال ثابت في حق جميع الصبيان فتكون أخص من المدعى. هذه ملاحظة أجبنا عنها بالأمس، وقلنا أننا لا نحتمل خصوصية لليتيم من بقية ماذا؟ أفراد الصبيان، للعلم من الخارج أن هذه العلامة إذا تمت لا يفرق فيها بين يتيم وآخر. أي ملاحظة أولى دفعناها. ملاحظة الثانية إن الرواية المذكورة اشتملت على ما لا يقول به أحد، فهي حينما تعرضت إلى الأنثى ذكرت هناك شروط 3 لا بد من توفرها حتى يتحقق البلوغ، وهي إذا تزوجت ودخل بها وبلغت 9 سنين، ومن الواضح أنه لا يذهب فقيه من الفقهاء باعتبار مدخلية الزواج والدخول كشرطين في قضية بلوغ الأنثى، وحيث أن هذه الغرابة ذكرت في مسألة الذكر فسوف نشك في اعتبار هذه الرواية. وفكرة التفكيك تقدم في أكثر من مناسبة، الشيخ يقول نحن نرفضها. الملاحظة الثانية تقدمت بالأمس، الملاحظة الثالثة. قبل أن أذكر الملاحظة الثالثة، مع الأسف الشيخ حفظه الله لم يطرح البحث كما ينبغي، هناك تشويش في طرح هذا البحث. بالإضافة إلى التشويش، الشيخ أيضا لم يعمق هذا البحث أيضا كما ينبغي. ومن الواضح هذا بحث مهم جدا، قضية تحقق علامات البلوغ. لهذا سوف أعرض البحث المذكور بطريقة أخرى غير ما طرحه الشيخ، وهذه الطريقة الأخرى طلائعها ذكرتها لكم. فنقول هكذا: إن للذكر علامات، الأولى بلوغه 15 سنة، ويستدل لهذه العلامة بدليلين. لاحظ، الدليل الأول النصوص، منها رواية حمران بن أعين، ومع التسليم وغض النظر عن سندها، لأن فيها مشكلة سندية تقدمت، يمكن تسجيل 3 ملاحظات عليها. الأولى أنها أخص من المدعى، والثانية الملاحظة الثانية اشتمالها على ما لا يقول به أحد، والملاحظة الثالثة نحن اليوم بصددها. هذا العرض خليه في ذهنك لأنه يخليك تسلط على المطلب أكثر، وهاي فائدة مهمة إخواني أعزتي، مهمة هاي الفائدة. أنت اليوم حين تريد تقرأ مطلب علمي، هذا أبو 4 أسطر صفحة، تحاول أنت في داخلك تطيع عرض جديد غير العرض اللي موجود. مرة أكو واحد لا، الدليل الأول هيك يذكر، ما يعطيك كل مجال وشواهد علي، الأولى الشاهد الأول الشاهد الثاني، هي مرتبة شغلة ملبلبة جاية ما تتعبي. مرة لا، أكو طريقة هو طريقة السرد، أنت تحاول هاي الطريقة السردية تحاول تفككها، تقول هذا الدليل الأول وذكر تقريب علي، هذا التقريب، وأكو شواهد، هذا الشاهد أول شاهد اثنين. أنت ترقم وتقرأ المطلب قراءة أخرى، قراءة تفكيكية، هذا بالضبط يساعدك على الفهم، وتستطيع تبين مواطن الخلل حينما يعرض بهذه الطريقة. على العموم، الملاحظة الثالثة وهي ما يذكرها المصنف، ولكن في نهاية البحث مع الأسف، يقول إن هذه الرواية، رواية حمران بن أعين الدالة على تحقق البلوغ 15 سنة، هي معارضة بروايات أخرى دلت على أن تحقق البلوغ بغير ذلك، أي 13 سنة، وهناك 14 سنة. ومع المعارضة المذكورة ماذا نفعل؟ لاحظوا كيف؟ هذا ملاحظة تختلف تماما عن الأولى والثانية والثالثة. اليوم أحاول أن أطرح لكم خارطة الطريق فيما إذا واجهنا تعارض بين الروايات، ماذا نفعل؟ وباب التعارض في الأصول من أهم الأبواب الفقهية. كيف نفعل إذا واجهنا تعارض بين نصين؟ ما هي الخطوات؟ علينا أن نقدم ماذا؟ خارطة لا تقبل الخطأ نهائيا، ولكن هي تعتمد ماذا بعد؟ بعض الخطوات تعتمد على ذكاء الشخص وفطنته، وإلا الخطوات هي ثابتة عند كل الجميع. الخارطة كما يلي: علينا أن نسأل ونقول هل التعارض المذكور بين النصين تعارض غير مستقر أو هو تعارض مستقر؟ هذا معناه أن التعارض ماذا؟ على شكلين تبين. الشكل الأول التعارض غير المستقر. إذا أنت ما مأنوس بكلمات الحلقات، الشيخ المظفر صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري يعبرون عنه الجمع الدلالي، نفس الشيء، هذا تعبير شيء جديد، تعارض غير مستقر أو الجمع الدلالي، ما يفرق. ما المقصود بهذين المصطلحين؟ هو عبارة عن خضوع التعارض بين النصين لأحد قواعد الجمع العرفي، أي إن العرف لا يرى التنافي بين النصين إلا بدويا، ويزول بإعمال أحد قواعد التعارض. وما هي تلك القواعد؟ مع الأسف ما عندنا بالأصول واحد ذاكر لنا هاي القواعد كلها، حتى أنت ترجع تراهم على واحدة واحدة، بعض المذكورات ثلاثة أربع الواضحات، البقية تطلع من الأبحاث الفقهية. من ضمنها حمل العام على الخاص، لاحظوا العرف لا يرى أي تنافي في ذلك، وحمل المطلق على المقيد، وحمل المحكوم على من؟ على الحاكم باب الحكومة، وحمل النص على الظاهر. هاي شوية أريد أوقف بها، لأن هي أغلب رواياتنا من هذا الباب. إذا جاءتنا رواية تقول لا يرتمس الصائم في الماء أو بالماء، وهناك رواية أخرى تقول لا بأس أن يرتمس الصائم بالماء، هنا يوجد تنافي ظاهري، الأولى تنهى عن الارتماس والثانية تجوز الارتماس. هنا هل يمكن الجمع أم لا يمكن الجمع؟ أول شيء عليك ماذا تفعل؟ تحدد أي النصين هو ظاهر وأي النصين هو صريح. شنو الفائدة من يمع؟ لأن الصريح ما تقدر تتلاعب به، وين يصير التلاعب والتغيير؟ بالظاهر. خب من يقول لي من لا يرتمس ولا بأس، من النص ومن الظاهر؟ من يقدر يقول لي من هاي بها نص وهاي ظاهرة؟ من اللي يقول لي بين النص لا يرتمس الصائم في الماء وعندنا رواية لا بأس أن يرتمس؟ وين النص وين الظاهر؟ لازم نلزمه بديانة. بلي
النص
زين،
بلي على الجواز
جيد،
أما لا يرتمس ففيها الظهور، هل هو يحمل على الجواز؟ هل يحمل على النجوم؟
لا
أو يحمل على الكرم؟
لا جيد، خب لا لا ماكو وجوب بعد نهي. النهي أين في قرينا في الأصول؟ النهي ظاهر في التحريم. النهي ظاهر في التحريم. شلون الأمر ظاهر في الوجوب؟ فلا يرتمس ظاهرة في التحريم. ولا بأس جواز. خب هو شنو معنى الظاهر؟ معنى الظاهر لفظ يحتمل معنيين، ولكن أحد المعاني أقرب إلى الذهن من الآخر، بينما الصريح نص في المطلوب. الجواز أكو إلى معنى آخر لا يجوز، شو يجوز هذا معنى مغاير إلى. فلا بأس صريحة في الجواز ولا يرتمس ظاهر في النهي، ظاهر في التحريم. زين جيد، إذا عرف ذلك أكو قاعدة شو تقول؟ كلما اجتمع نص مع ظاهر أول الظاهر، تروح على الظاهر اللي هو النهي، تأوله. النهي عندنا ظاهر الحرمة وظاهر شنو عندك؟ كراهة. من اللي يناسب ويا لا بأسه؟ التحريم يو الكراهة، ها يصير يجوز مع الكراهة. فهذا النهي مو هو ظاهر في الحرمة، تقول هذا ما ينسجم مع الجواز، فأخذ الشكل الثاني من يمه، المعنى الآخر اللي هو الكراهة. أما الجواز لا يمكن ماذا؟ التلاعب به وتغيير نص من شيء منه. فكلما اجتمع نص مع ظاهر أول الظاهر بقرينة الصريح. المهم هذا الشكل الأول، تعارض غير مستقر، جمع دلالي. متى ما خضع النصين إلى أحد قواعد الجمع العرفي فيمكن ماذا؟ أن نحل المشكلة من هناك. وأما إذا هذا التعارض غير قابل للجمع، رواية تقول لك عليه زكاة ورواية في مال التجارة، مال التجارة زكاة مال التجارة، رواية تقول يزكي والشيخ يذكرها، ورواية أخرى تقول لا ليس عليه زكاة، نجد هذا تنافي بين النصين. تنافي ماذا؟ تنافي صريح، إذ بعضها تقول عليه زكاة والبعض الآخر ماذا تقول؟ ليس عليه زكاة. فمع وجود هذا التنافي وعدم قبول للجمع العرفي، فما هو الموقف؟ هنا يقال عن التعارض المذكور بتعارض مستقر. بالتعارض المستقر بعد حسابه خاص، القواعد التي قلناها في الجمع العرفي خاص وعام مطلق ومقيد نص ظاهر، لا يأتي بشيء منها، لأنه التعارض المستقر أي أي أن الدلالتين متنافية. فهنا ماذا نفعل؟ لاحظوا رجاء فقيه كي سوينا هنا، لابد عليه أن يرجع إلى المرجحات. المرجحات يذكروها متعددة، بس اليوم استقر عليه السيد الخوئي وأغلب علماءنا اليوم والسيد الشهيد، إن المرجحات محصورة في اثنين فقط، بين الاثنين طولية هم. المرجح الأول موافقة الكتاب، تبحث أي النص يوافق الكتاب وأي النص يخالف الكتاب، فخذ ما خالف الكتاب، ما وافق الكتاب. أما ما خالف قول ربنا فاضربه عرض الجدار. طب جيد، ولكن إذا فقد هذا المرجح باعتبار القرآن ما يتعرض للجزئيات، فنضطر وين نذهب؟ إلى مرجح ثاني هو موافقة العامة. أي رواية توافق العامة توافقهم هاي نضربها. ليش؟ لأن الإمام حينما وافق العامة لأجل التقية. خذ ما خالف القوم فإن الرشد في خلافه. ولكن هناك قلنا طولية بين المرجحين، يعني بعد عرض النصين على الكتاب إن وجد المرجح الكتابي لأحدهما فبها، وإلا ننتقل ماذا؟ إلى المرجح الثاني، ولا يجوز جعلهما ماذا؟ في عرض واحد. ورجعنا إلى العامة، أفرض مثلا، أفرض ما وجدنا أي من النصين يوافق أو يخالف العام. هنا شو تسوي؟ هنا الفقيه ماذا يفعل؟ هنا الفقيه قضية مهمة يسمونها العموم الفوقان، وإن شاء الله هذا راح يجينا، أنه تجي على رواية هي أعم من النصين المتعارضة، أعم من النصين المتعارضة. أضرب لكم مثل، أكو رواية تقول الذي يفطر على الجماع المحرم، يعني جامع في شهر رمضان، رواية تقول عليه خصال ثلاثة جمع، رواية تقول لا كخصال الإفطار الطبيعي مخير، ومن هنا شو يسوي؟ تعرضها. بس أكو عموم فوقاني، شو تقول؟ من أفطر على محرم من دون خصوصية للجماع، هاي فوق، هاي سمع عموم فوقاني أو إطلاق فوقاني، مرتبتها أعلى من ذني المراتب. من أفطر على محرم فكفارته كفارة جنة. فنرجع ذاك العموم الفوقاني، وإذا لا يوجد هذا العموم الفوقاني شو نسوي؟ بعد ماكو غير عندك تعارض، شنو؟ تساقط، ماكو تشارع. هنا وين؟ نرجع للأصول العملية. هنا نرجع ماذا؟ للأصل العملي. الأصل العملي إن كان الاستصحاب، لأن هو عرش الأصول مثل ما يقولون، وإلا الاستصحاب ما فاد، يعني فرض ماكو حالة سابقة، نرجع لمن؟ للبراءة. زي مولانا، هذه طريقة التعارض، كيف يواجه الفقيه التعارض. فتتضح ماذا خلاصة هاي القضية؟ يتضح أمران. الأمر الأول إن التعارض على قسمين، غير مستقر ومستقر، وطولية بين قسمين. يعني إذا أنت تقدر تحل بالجمع العرفي، مو تروح تعال جبيمة بالمرجحات ذنية، وما يمكن هذا. الأمر الثاني، هناك طولية بين نفسي، من يقول قواعد الترجيح في القسم الثاني، يعني إنه الكتاب أولا ثم مخالفة العامة. إذا اتضحت هاي القضية فنحن نقول رواية حمزة أو حمران الدالة على تحقق بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة معارضة بمن؟ بروايات دلت على غير ذلك بأربعة عشر، ثلاثة عشر وما شابه ذلك. فما هو الموقف؟ لاحظ ماذا نفعل؟ توجد محاولات، الشيخ ذكر محاولتين، وإحنا نذكر محاولة. المحاولة الأولى عن صاحب الحدائق، يقول هذه الرواية صاحبة الخمسة عشر سنة واردة في باب الحدود، يعني متى يحد إذا ارتكب جريمة؟ إذا بلغ كم؟ خمسة عشر سنة. والقرين على ذلك، يقول هي تعبير الرواية، أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. إذن هي تتحدث ماذا؟ عن باب فقهي هو باب الحدود. وأما باب العبادات فالتحديد المذكور يقول بروايات الأربعة عشر سنة. واضح هذا المحاولة؟ هاي محاولة، قول هاي محاولة مو تامة. محاولة ثانية يذكرها المصنف، رجاء خلينا نلتفت إليها، لأن المحاولة جدا مهمة، من تفتح لك هواي آفاق. الشيخ يقول إن التعارض بين نصين فرع ماذا؟ فرع التكافؤ، فرع توفر مقومات الحجية في كل من النصين. ومقومات الحجية ثلاثة: إصالة الصدور، يعني هذا صادر وأصالة الظهور إلى ظهور، أما إذا كان مجمع لا قيمة له. وأصالة الجهة يعني وارد لبيان الحكم الواقعي، مو للامتحان للاختبار لهذا العناوين الأخرى. هذن المقومات الثلاثة في الحجية لابد أن تجتمع في نص، وهكذا في النص الآخر. الشيخ يقول واحد من تلك المقومات ما موجود في روايات الأربعة عشر والتسعة ومدري الثمنتعش، أما روايات الخمستعش يقول لا ما لنا ربط بها. وما هو المقوم المفقود؟ يقول أصالة الصدور، فهذه الروايات غير صادرة. لماذا غير صادرة شيخنا؟ يقول لهجران الأصحاب لمضمون تلك الروايات، ومتى ما هجر الأصحاب رواية أسقطت عن الحجية والاعتبار، فتبقى بالساحة يا رواية بعد بس روايات ال 15، أما ذيك الروايات مهجورة لدى الأصحاب. وما الفرق بين الهجران والإعراض؟ لاحظوا هناك مصطلح إعراض القدماء ومصطلح هجران القدماء. إحنا الإعراض ترى تقدم عندنا. الإعراض عبارة عن الهجران أحسن، الهجران عبارة عن ترك كل الفقهاء كلهم العمل بالرواية ولا فقيه عمل بها، بينما الإعراض ترك ماذا؟ جماعة من الفقهاء العمل بالرواية لا كل الفقهاء. فالهجران مرتبة أعلى من الإعراض، فهي عبارة عن ترك الكل، بينما الإعراض لا ترك جماعة. فلو فرض أفرض ومو فرض صدق إن القدماء عدد العلماء يذكرهم النجاشي قريبين على عصر الناس 52 نفر يذكرهم أساميهم، فإذا هذا العدد من القدماء جميعهم تركوا العمل بالرواية ماذا يعبر عنه؟ الهجران. وأما إذا لا 40 واحد فقط لم يعملوا بالرواية و12 عامل بها ماذا يعبر عنه؟ هذا بالإعراض. وتقدم إن الإعراض يسقط الرواية عن الاعتبار أم لا؟ من يقول يسقط؟ قلنا مسألة خلافية ونكوت كلامها، مو يقول لا، قلنا القدماء يقولون الإعراض كاسر للرواية. السيد الخوئي لم يرتضي هذه القضية، قال الإعراض غير كاسر، لأن قلنا لا كبرى ولا صغرى مسلمة عند السيد الخوئي. ففي الإعراض خلاف في أن الرواية الصحيحة لو أعرض عنها القدماء هل إعراضهم يسقط الرواية عن الاعتبار أم لا؟ أكو خلاف بالمسألة. بينما الهجران اتفقوا، حتى السيد الخوئي يقول متى ما هجر الأصحاب الرواية هذه الرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار. إذن إذا واحد يدعي الإعراض تقدر تقول له قف، الإعراض مسألة خلافية، بينما إذا ادعى الهجران قل له نعم الهجران مسقط للرواية عن الحجية والاعتبار. فهناك يوجد اختلاف أي في الإعراض ولا اختلاف ماذا في الهجران. أسئلك برأيك الآن، لماذا الهجران مسقط للرواية عن الحجية والاعتبار؟ أعتقد هذا المقدار لا جزء لها نطوق أكثر، خلي هذا المقدار يجينا إن شاء الله الهجران نفصل به أكثر، بس أنت كون تميز. إخواني تميزون بين مصطلحي الإعراض ومصطلح الهجران، إن شاء الله في الدروس القادمة نعمق القضية أكثر فأكثر. الشيخ هكذا يقول، يقول إن التعارض فرع التكافؤ وغير روايات الـ15، الـ14 و13 مهجورة لدى الأصحاب. فإذا مهجورة لدى الأصحاب أحد مقومات الحجية غير متوفر فيها وهي الصدور، فكيف يحصل التعارض؟ هل هناك معنى للتعارض؟ ها؟ هل هناك معنى؟ إذا واحدة مصادرة جزمان ما يكون تعارض أصلا، هي رواية واحدة بعد. هاي شنو مولانا الجرير؟ هاي محاولة الشيخ. زين، بيناتنا هسه هاي المحاولة مالت الشيخ شنو رأيكم بها؟ مو كبروية، صغروية، وهو ترك كل الفقهاء. فعلا اكو ما حد فقيه عامل تلك الروايات؟ ما هو الشيخ ما يحتاج استقراء، هو ذكر بالبداية قال إلا الشيخ في الخلاف وابن حمزة ذهب إلى تحققه، وإلى ابن الجنيد تحقق في الذكر 14 سنة. ها؟ يعني اكو هجران؟ هو الشيخ يقول اكو عامل بالرواية، والهجران عبارة عن ترك الكل. ها، عبر عنها إعراب، بس هجران لا، هو الشيخ يبني المحاولة على الهجران. زين مولانا، هذا رجاء، هاي المحاولة رقم 3. لا لا لا، 2 أحسنتم. محاولة ثالثة الشيخ يذكرها، هم الشيخ يذكرها. لا التفتوا بالله رجاء. يقول، وذلك هذا إشكال مهم ما يسجل أسأل قلنا على الشيخ، يقول لو سلمنا بصدور كل من الروايتين المتعارضتين لعدم الهجران أكو عامل بها. جمع عرفي ما يمكن، أكو جمع عرفي، شو واحدة تقول 15 واحدة تقول 14، شلون نجمع عرفي بيناتهم؟ شنو نحمل 15 على الاستحباب؟ شلون ما يصير؟ خب كتاب عام ما موجود القضية، عموم فوقاني ما عندنا، تصل النوبة إلما للتساقط. فبعد صدور كل الروايتين فيسقطان بمن؟ بالمعارضة، وتصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصل العملي في جانب روايات الـ15، وهو استصحاب عدم توجه التكاليف قبل بلوغ 15. اللي هي شنو قبل بلوغ 15؟ أم الـ14 ما متوجهة للتكاليف، أستصحب العدم. 13 أستصحب العدم. الـ11 أستصحب العدم. إذا وصل هذا الصبي إلى 15، هنا الجميع متفقين على شنو؟ قد بلغ. حتى أهل الـ14 ما يقولون ذاك 15 مو بالغ. فأستصحب عدم توجه التكاليف. هذا استصحاب عدم توجه التكاليف هو الدليل الثاني اللي طرح الشيخ. مو قلنا ان المشهور قالوا بالـ15 سنة بكم دليل؟ من يقول لي؟ بدليله الروايات، واكو دليل اخر هو الاستصحاب. هذا الاستصحاب اللي احنا ما طرحناه لحد الان، الشيخ هو طرحه بالكتاب، احنا قلنا المنهجيه بها ما بها، فيقول احنا بعد التعارض والتساقط نرجع إلى استصحاب عدم توجه التكاليف. لذلك أقول للشيخ، أقول إحنا هذا بحث مؤجل بي، خلينا نجي نشوف الدليل الثاني اللي هو الاستصحاب تام يا مو تام. إذا محاولة الشيخ شنو هنا؟ محاولة الشيخ مبنية على أن نعرض هذا الدليل الثاني وهو الاستصحاب. واضح؟ إذا الشيخ بس ويا الشيخ هسه ذكر محاولتين للجمل. المحاولة الأولى قال أصلا لا تعارضه باعتبار روايات الـ14 مهجورة لدى الأصحاب. المحاولة الثانية الشيخ يقول أنه لو سلم بصدور كل من الروايتين فتسقطان بالمعارضة، وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو استصحاب عدم توجه التكاليف إلى رقم 13 وإلى رقم 14، وبالتالي هذا أيضا ترجيح ليا رواية، رواية المشهور، لأن الاستصحاب ضد روايات الـ14، وهي مع رواية قلنا هاي المحاولة تبتني على أنه نعرض الدليل الثاني ونشوف هذا الاستصحاب تام يا مو تام حتى نرجع إلى واضح ان شاء الله؟ يلا حسن. هسه اريدكم شو تسووا لي؟ ثم ان في المقام اللي عنده مثل هاي الطبعه، اللي ما عدا هاي الطبعه الجديده، كل الطبعه ما عدا هاي الطبعه السوداء هاي، ثم انه في المقام صفحه 17 اخير سطرين، ثم ان في المقام، طلعتوها عني؟ ما عدا الطبعه السوداء، هاي السوداء ما ادري وين يا السطر صايره. ثم ان في المقام اخي صفحه 17 اخير سطرين، ثم ان في المقام روايات، هاي اشاره علما، من يقول اشاره علما؟ ها احسنتم، اشاره للمعارضه، يعني اكو اعتراض على روايه حمراء. روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكري بأربع عشر سنة وبثمان سنين، في الأنثى احنا بعد مؤجل، بعدنا ما ماخذين علامات الأنثى. زين، يقول هاي الروايات الشيخ وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها. شو يقصد هنا في كتابه؟ لأنه عنده دروس تمهيدية أربع أجزاء أمام الشرائع، وعنده هاي ثلاث أجزاء أمام اللمعة، وعنده جزئين أمام المكاسب، فيقول وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها. إشارة إلى ذاك الكتاب اللي أمام اللمعة الشرائع، أو بسبع، المهم أكو روايات معارضة. هسه قد رقم ما لنا ربط. الشيخ شو راح يجاوب؟ يقول فإن تحقق هجران الأصحاب لها، لمن؟ للرواية 14-13، سقطت عن الحجية بذلك. بذلك شنو يعني؟ بالهجران. شو يريد يقول الشيخ؟ يقول بابا تعارض ماكو، يجي بس الشيخ ما حكى. قال وين اكو تعارض؟ قال اصلا هاي الروايات صار مهجوره لدى الاصحاب، ما بها قضيه صدور، ونحن نشترط في المعارضه وجود ماذا؟ مقومات الحجيه. وما معنى الهجران؟ انا بين لك شنو معنى الهجران، بس عبارة الشيخ ذكية. ايش قالت؟ فإن تحقق، خاف تجي تشكل عليك ابن الجنيد عامل بالروايات. قال الشيخ أنا ما جازم أقول فإن تحقق، ما أقول هناك هجران جزمي حتى احنا نشكل عليه، فإن تحقق الهجران. زين، خذ هاي محاولة، وإلا يعني لا ما تحقق الهجران، كيف ما يتحقق الهجران؟ لأن يوجد عامل بالرواية. ها، كان المرجع هو الاستصحاب. متى؟ لو فرضت حجية كل واحد من المتعارضين، قلنا هاي مقومات الحجية، هاي بها مقومات الثلاثة وهاي بها مقومات الثلاثة، فإذا اشتغل في نفسه وتساقطهما ماذا؟ بالمعارضة. ليش قال في نفسه؟ أما إذا هي مقومات الحجية ما موجودة في الرواية، ما تعارض الرواية الأخرى، فلا بد من اجتماع شرائط الحجية في نفس كل رواية حتى تتمكن من معارضة الأخرى، فمع التعارض مع الأخرى وتساقطهما بالمعارضة كان المرجع هو الاستصحاب. شنو استصحاب؟ استصحاب عدم توجه التكاليف حينما يبلغ 13 و14، بس من يوصل 5000 فهذا الاستصحاب في صالح من؟ أحسنت، في صالح روايات ال15، فالهجران في صالح روايات ال 15، لان الهجران عن روايات 13 وال 14، ومع التعارض والتساقط والرجوع الى الاستصحاب، ايضا الاستصحاب في صالح روايات ال 15. بوجدانكم هاي لماذا؟ لو شيخ شايلهم خليها هناك مو احسن؟ ثاني يقول بابا هاي روايات حمراء ترى معارضه، حتى نفهم احنا اكو تعارض لها، وشلون نحل التعارض؟ واضح ان شاء الله؟ هذا كله وين صار؟ في الدليل الأول على علامة تحقق بلوغ الذكر بالعلامة الأولى بخمسة عشر سنة، هذا الدليل الأول. عندنا دليل ثاني وهو الاستصحاب. الاستصحاب هل يتمسك به لإثبات أن البلوغ يتحقق بخمسة عشر سنة؟ حلو هذا الاستصحاب، زين، فإذا تم فهذا دليل ثاني، إذا موتى يبقى رأيه المشهور من دون ما من دون دليل واضح على 15 سنة. وهذا ما يتم عرضه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد.